الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في قصد التعبد بالعادات أمور هي نواتب الطباع الانفكاك لحي عنها. وقد اختار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حالا يناسب الإيمان فيها تحتاجنا إلى استدعاء ذلك لا ينتقص منا ما كمل الله تعالى به لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم: فصل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. أصيب دواء الداء يعني استطعنا أن نحدد خصوصا ما يداوي هذا الداء. وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. وفي لفظ: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند من حديث ابن مسعود يرفعه: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند والسنن عن أبي خزامة قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. التعليق على هذه النصوص: يقول ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها. ويجوز أن يكون قوله لكل داء دواء على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمكن طبيبا أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم إليه سبيلا، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد، فكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يفي بمقاومته وكان العلاج قاصرا، ومتى لم يقع المداوي على الدواء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء ولا بد، وهذا أحسن المحملين في الحديث. والثاني أن يكون من العام المراد به الخاص، لا سيما والدخل في اللفظ أضعاف وأضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمره، ونظائره كثيرة. ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم ومقاومة بعضها لبعض ودفع بعضها لبعض وتسليط بعضها على بعض تبين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانه وصنعه وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يضاده ويمانعه، كما أنه الغني بذاته وكل ما سواه محتاج بذاته. وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التأكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أولى من التوكل، فإن تركها عجز، إنها في التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وفيه رد على من أنكر التداوي وقال إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قدر فكذلك، وأيضا فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يدفع ولا يرد، للشبه اللي في ترك التداوي، وأنك لو كان الشفاء قد قدر فالتداوي مش هيفيد، مدام فالشفاء بالقدر، وإن لم يكن قدر فكل ما يأخذه من الدواء لا يؤثر. وأيضا فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يدفع ولا يرد، لهذه شبه من منع التداوي. وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أفاضل الصحابة فأعلموا بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا، قد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال هذه الأدوية والرقى والتقاة هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل للخروج عن قدره بوجه ما. وهذا كرد قدر الجوع والعطش والبرد والحر بأضدادها، يعني ايه اللي مش عاوز ياخد الدواء طب بتاكل ليه؟ لو كان الله كتب الشبع فالأكل لا يصنع شيئا، ولو كان الله قسم الجوع فمهما أكلت فإن ذلك لا يرد ما كتبه الله تعالى، لكنك في الجوع والعطش والبرد والحر تتعاطى ما يدفعها. فليكن الدواء مثلها. وكرد قدر العدو بالجهاد، يعني الشبهة كما ترد عن الدواء ترد على الجهاد، إن كان الله كتب هزيمة العدو فالجهاد ماذا يصنع؟ وفيش حاجة. وإن لم يكن الله تعالى قد كتب هزيمة العدو فمهما قاتلت وعملت حيلتك فإنه لا ينفك عما كتب الله له. هذا معناه إسقاط هذا الواجب المعظم والمقدس الذي هو واجب الجهاد، وفي ذلك هدم للشريعة. وكل من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع. ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يجب عليك أن لا تباشر شيئا من الأسباب التي تجلب بها منفعة أو تدفع بها مضرة، لأن المنفعة المضرة إن قدرت لم يكن بد من وقوعهما، وإن لم تقدر لم يكن سبيل إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم. وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معاند له، فيذكر القدر ليدفع حدة المحق عليه، كالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. فهذا قالوه دفعا لحجة الله عليهم بالرسل. وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره، وهو أن الله قدر كذا وكذا بهذا السبب، فإن أتيت بالسبب حصل المسبب وإلا فلا. يعني لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، نعم ربنا قدر عليهم الشرك لما اقترفوا من الآثام، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما تلوثوا به من العصيان. فإن قال: إن كان قدر لي السبب فعلته، وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله، قيل: فلتقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتج به عليك فيما أمرته به ونهيته عنه فخالفك. فإن قبلته فلا تلم من عصاك وأخذ مالك وقذف عرضك وضيع حقوقك، وإن لم تقبله فكيف يكون مقبولا منك في دفع حق الله عليك. وقد روى في أثر إسرائيلي أن إبراهيم الخليل قال: ربي ممن الداء؟ قال: مني. قال: فممن الدواء؟ قال: مني سبحانه وتعالى. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل أرسل الدواء على يديه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء وبرد من حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء. ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية. ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهرت المرض ودفعته. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه أورأه بإذن الله. ابتدأ في مراده فقال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب في المسند وغيره. وغير المسند في الهامش عزاه للترمذي والنسائي في الكورة وصححه ابن حبان وحسنه ابن حجر في الفتح. ما هو؟ إنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي معاء شرا من بطن. كل الأوعية التي يملأها شرها أن يملأ وعاء بطنه، الوعاء الذي هو بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات، يعني يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فوصف الكفاية مرتبط بتحصيل هذه المصلحة، يقدر يقف ويروح ويجي. فإن كان لابد فاعلا، يعني يزيد على ما يقيم صلبه وتلف به وظائف بدنه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. التعليق على ذلك، ابن القيم يقول: الأمراض نوعان، أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية، وهي الأمراض الأكثرية، وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول، والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن، وتناول الأغذية القليلة النفع البطيئة الهضم، والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة. من أسباب إدخال الطعام على البدن قبل الأول، بل بد إذا كان في الوجبات أن يكون ثم فاصل يكفي لهضم الطعام الأول، والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن، وتناول الأغذية القليلة النفع البطيئة الهضم، والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة، اللي هو إيه؟ يعني يكون على مائدته أنواع مختلفة تناسب وجاهته وتكون على قدر ما يحوز وما يكتسب من الأموال. فهذا كما أنه مخالف لحال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف، فإنه كذلك مضر بالبدن. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام دواء وشفاء. فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك، أورثته أمراضا متنوعة، منها بطيء الزوال وسريعه. فإذا توسط في الغذاء وتناول منه قدر الحاجة وكان معتدلا في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضلة. مرتبة الحاجة يعني إن به ألم الجوع وألم العطش، فيحتاج أن يدفع ذلك، فهذه مرتبة الحاجة. أو مرتبة الكفاية أن يجد مع ذلك الطعام معونة على وظائف بدنه. ومرتبة الفضلة أن يزيد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قوته ولا تضعف معه، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس. وهذا من أنفع مال البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله. بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الطبع، فامتلاء البدن من الطعام مضر للقلب والبدن. يعني أن هذه العادات ليست منفكة عن العبادات، وأن الشأن في ضبط هذه العادات وإصلاح التعبد بها أن يأتلف معها أمر التعبد لتكون الطاعات خفيفة غير ثقيلة، وألا يجد مانعا من ثقل بدنه عن القيام بهذه القربات. هذا إذا كان دائما أم أكثرين، أما إذا كان في الأحيان فلا بأس به. فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وأكل الصحابة بحضرته صلى الله عليه وسلم مرارا حتى شبعوا. أنت ترى أن الذي صار إليه أبو هريرة عجز لفقد الغذاء، فلما جاد الله عز وجل بذلك اللبن شرب حتى امتلأ فلم يجد له مسلكا. والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه، إنما يقوي البدن وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. ولما كان في الإنسان جزء أرضي وجزء مائي وجزء هوائي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة. فإن قيل: فإن حظ الجزء الناري؟ قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء وقالوا إن في البدن الجزء الناري من فعل، وهو أحد أركانه وأستقصاته. ونزعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم، وقالوا: ليس في البدن جزء ناري بالفعل، واستدلوا بوجوه. قال: فصل. ما كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين. قال: ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثم نذكر الأدوية الإلهية، ثم المركبة. وهذا إنما نشير إليه إشارة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث هاديا وداعيا إلى الله وإلى جنته، ومعرفا بالله ومبينا للأمة مواقع رضاه وأميرا لهم بها ومواقع سخطه وناهيا لهم عنها، ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم، وأخبار تخليق العالم وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة الأنفس وسعادة. وسعادتها وأسباب ذلك. وأما طب الأبدان فجاء من تكميل شريعته ومقصودا لغيره، بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه. فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح وحفظ صحتها ودفع أسقامها وحميتها مما يفسدها كان هو المقصود بالقصد الأول. وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدا، وهي مضرة زائلة يعقبها المنفعة الدائمة. وبالله التوفيق. يعني أن ثم ارتباطا بين القلب والبدن، وأن ما يكون فيه القلب يظهر بالضرورة على البدن، وأن إصلاح القلب مع تأخر ظهور ذلك على بدنه مضرته يسيرة جدا، وهي مضرة زائلة يعقبها المنفعة الدائمة التامة. ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوات الطبيعية. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى. ثبت في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. يقول ابن القيم: وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها. ونحن نبين بحول الله وجهه وفقه، فنقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم. فالأول كعامة خطابه، والثاني كقوله: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. هذا خطاب خاص ببعض أهل الأرض، وهم الموحدون. يقول: فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق ولا المغرب ولا العراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها كالشام وغيرها، شرقوا وغربوا. وكذلك قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا عزاه للترمذي وابن ماجه يقول، وأنكره النسائي وقواه البخاري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى. وإنما يستعمل فيما يرد من انحراف يسير عن القبلة، لكن لو كان القبلة معتدلة فانحرف عنها 90 درجة مثلا، لا أعتذر عنه بين المشرق والمغرب قبل، لكن ذلك ملحوظ في الانحراف اليسير عن القبلة يكون في محل المسامحة. وإذا عرف هذا فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذا كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة من شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا. فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والبدن في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. ويتنقسم إلى قسمين: عرضية بل الحادثة إما عن الورم أو الحركة أو إصابة حرارة الشمس أو الغيظ الشديد ونحو ذلك، ومرضية عرضية ومرضية، وهي ثلاثة أنواع، وهي لا تكون إلا في مادة أولى ثم منها يسخن جميع البدن، فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم لأنها في الغالب تزول في يوم، ونهايتها ثلاثة أيام. إن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية، وهي أربعة أصناف: صفراوية وسوداوية وبلغمية ودموية. إن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية سميت حمى دق، وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء ودهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.